الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله عز وجل حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الملخص الفقهي العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى. وقد وقفنا عند باب في الذكر بعد الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: باب في الذكر بعد الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال
يعني هذا في فضيلة الذكر بصفة عامة، ويشمل ما بعد الصلاة وغير ذلك من المواضع الخاصة بصفة خاصة. فالله عز وجل قد أمر بذكره سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. والذكر تارة يطلق ويراد به عموم الطاعات، وتارة يطلق ويراد به الذكر باللسان. فالصلاة يقال عنها ذكر، والصيام يقال عنها ذكر، والحج يقال عنه ذكر، فالدين كله يدخل في هذا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر هنا هو القرآن، والقرآن شمل كل شيء، شمل كل شيء. وقال تعالى: وقم الصلاة لذكري. فالذكر يطلق ويراد به عموم الطاعات، ويطلق ويراد به الذكر باللسان، ففيه فضيلة ذكر الله عز وجل. ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر كثيرا، ولنعلم عبادة قال تعالى فيها كثيرا، ما قال لا صلوا كثيرا، صوموا كثيرا، وإن كان الكثرة من هذه الطاعات محمود. نعم.
قال: وخص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات، فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات، فقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
نعم، يبقى هذا أمر بالذكر بعد أداء الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
وأمر بذكره بعد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم، هذا ذكر بعد أمر بالذكر بعد الصيام: فإذا قضيتم مناسككم بعد الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم.
وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوسواس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة، لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. والذكر المشروع بعد.
لو تأملنا الحقيقة يا إخواني، لو تأملنا الطاعات نجد أنه لا يمكن أن تخلو لحظة ولا نفس يمر على الإنسان من طاعة إن هو تأمل ذلك، إما خاصة وإما عامة. فلهذا حينما تفرغ من الصلاة انتهت العبادة؟ لا، أنت تفرغ من الصلاة تنتقل إلى ذكر بعد الصلاة والأذكار المعروف، بل تبدأ بأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تبدأ بالاستغفار. وجاءت أحاديث أنك تبدأ بالتكبير كما في حديث ابن عباس في الصحيح، وذهب لهذا بعض أهل العلم. إذا فرغت من الصيام انتقلت إلى عبادة أخرى تكبر، فورما ترى هلال شوال فإنك تكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم إلى أن تصلي العيد، فصلاة العيد ذكر، ثم تنتقل إلى الصلوات، ثم تلاوة قرآن، ثم أذكار الصباح والمساء، ثم يعني ما يمكن يخلو لحظة في حياتك من ذكر، حينما تجد أن اللحظة تخلو فلغفلتك أو لجهلك بنوع العبادة الذي يتعبدك الشارع بها. إنما ما في لحظة يا إخواني الجماع ذكر وطاعة. لو أن أحدكم إذا امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا في النوم يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، الجماع هذا طاعة تراعي فيها تقوى الله سبحانه وتعالى. فاتوا حرفكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لأن الذي يحظم حرمات الله فيأتي حرف حيث من الجهة الشرعية، من الجهة الشرعية هذا معظم حرمة الله ولا لا؟ يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى لكنه يعظم، إذن هذا طاعة. أعطوني بالله عليكم نومك، هذا نحن نخسر أن نجعل نومنا هذا طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني علامة لأن ننام نومة نتقوى بها على طاعة الله وننوي بذلك طاعة الله عز وجل، فتنام على وضوء وتقول الأذكار قبل النوم لتكون هذه الساعات، لأن لو خصم من كل يوم من أيامك 6 إلى 8 ساعات لا يكون فيها طاعة بنية وقصد وغير ذلك، إذن أنت خسرت خسارا عظيما. عملك 8 ساعات أخرى، يبقى ماذا بقي من اليوم؟ تقصد الصلوات الخمس وأنت غافل لاهن. فإذا ممكن إنسان ما يضيع لحظة واحدة، إما عمل إما نية إما عمل إما وهكذا. فلهذا أمر طبيعي أنك تقوم الليل وتستغفر والمستغفرون بالأصحاب، ثم تحج وتستغفر وتكبر، ثم تصلي وتستغفر وتذكر، ثم تصوم وتكبر وتذكر. ما في شيء بدون، هو انتقال وليس فراغ، إنما هو انتقال، انتقال من ذكر إلى ذكر، من طاعة إلى طاعة، وليس فراغ بحيث لا يكون لك طاعة. ما في دورة المياه أنت لا تذكر بلسانك لكن تذكر بإيه؟ تذكر بقلبك، تذكر بجنانك، تذكر بتعظيم الشريعة، تذكر بشكر الله على هذه النعمة العظيمة. أنت داخل دورة المياه على رجليك دون أن تحمل على أعناق، أنت تقضي حاجتك الآن بسهولة، هذا عجيب، لك يد تقضي حاجتك. لو تأملت في هذا استشعرت نعمة الله العظمى. ولهذا والله أعلم قد يكون هذا محل سبب الاستغفار حينما تخرج من الخلافة تقول غفرانك ليه؟ أنت عصيت. أنت لو عينت نعمة الله عليك في هذا الموضع ورأيت شكرك لله علمت أن هناك تفاوتا عظيما، لهذا تقول غفران اللهم اغفر لي ما قصرت فيه من شكر في هذه النعمة العظيمة. إذن حتى الخلاء، حتى الخلاء طاعة، وتدخل بصفة معينة وتدخل بصفة معينة وتستعمل صفة دي طاعة ولا ما طاعة؟ طاعة الاتباع وطاعة الشكر وطاعة الإخلاص، وإن لم تتكلم بلسانك لكن في طاعة. فلا تخلو لحظة، لا يخلو نفس، ولا أقول نفس من طاعة الله عز وجل، لكن علم ذلك من علم واغتنم، وجهل ذلك من جهل وحرم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة.
الحمد لله، ده لا تلومون على محبة مشايخنا، ناس تقول أنتم تتبعون علماء السعودية وعلماء السعودية وعلماء الاتباع، العالم سعودي ولا مصري ولا ياباني ولا أي عالم، نعطيكم السر. لماذا نتعلق لماذا نحن نقول ابن سمية بن عبد الوهاب؟ نعطيكم السر، السر هم أنهم يتبعون الشريعة، السر أننا عرفنا الشريعة من قبلهم، السر أنهم دعاة اتباع، إنما أنتم دعاة اتباع ابتداع. يعني عاوزنا نروح أسيب الفوزان وأجلس على الجمعة؟ يقول إيه؟ يقول لي سقرك بككك فككك مش عارف إيه ده اللي بيقوله ده؟ أقوله إيه ده أنا؟ طب هو فسره كده؟ قول معناه هو كده، هو كده. والودي خناف هو اللي مش عارف هل ثبت ولا هل فعله النبي، هو كده. يعني أنت بتلومني عليه جمعة؟ نفسي والله كنت أرحل إليه، نفسي والله أجلس تحت رجليك لو أنك الفوزان وابن باز، على الا تقصر مسافات بدل ما نسافر ناخد تذكره نروح على الجمعه، نروح المحدث العلامه احمد عمر هاشم لو كان على السنه، نروح لهؤلاء، نروح لهفناء جنبنا في المحل اهو، نروح لهؤلاء. ايه المانع؟ المانع أنكم مبتدعة، أنكم دعاة ابتداع ولستم دعاة اتباع. من هنا عشنا ببصائرنا وأحببنا ببصائرنا، وإن لم ترى أبصارنا هؤلاء العلماء لكن أحببناهم بعلم صحابة رسول الله ومن بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعذر، إحنا لسنا جزارين، نحب ابن حجر ونحب النووي ونحب الطحاوي ونحب أولاء، وإن كانت عندهم أخطاء وزلات في العقيدة لحسن الظن بهم أنه ما أقام أحد عليهم ذلك، وهم يرفعون السنة ويدعون إليها وكذا. يعني إذن في أوصاف هي التي توجب علينا هذه المحبة. أهل السنة يحبون أهل السنة، ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت رجلا من أهل السنة في كذا أبلغه سلامي، أنا أحبه من غير ما أعرف اسمه، من غير ما أعرف اسمه أنا أحبه، أفرح لو في واحد على السنة في أي مكان على وجه الأرض. وقال بعض السلف إذا علمت أن أحدا مات من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. نعم يا أخي، أنا بك بعض الله عز وجل وأنت بي بعض الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني هم دول كفار يا شيخ؟ لا، مش كفار، لهم ولاية بقدر ما عندهم نص إيمان، لكن الولاية كاملة، الولاية المطلقة لأحبابنا من أهل العلم وأهل السنة والجماعة. والله يا أخواني أقسم بالله، أقسم بالله، بعض المشايخ كان أحيانا واحد يسأل وما يرد عليه، أخواني والله ما يرد عليه يا أخواني، ونحب ونترجم له يا أخواني. أخواني بعض مشايخنا نمشي معه إلى الباب وقد يغلق الباب ويدخل، لكن أنت رايح تأخذ نشان، أنت رايح تأخذ علم تحبه في الله، رفع قدر الشريعة، إنه رفع قدره من رفع قدر الشريعة. نعم. فلهذا يقول الشيخ هنا والذكر مشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على صفة الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على صفة المحدثة المبتدعة التي تفعلها الصوفية المبتدعة. أما لو اليوم ماذا يصنع الصوفية؟ يعني مو بكفيهم أذكار مبتدعة، إنما يريدون جعل ماذا؟ أن يحولوا المساجد إلى حضرات. الصوفية يريدون ذلك، الصوفية يريدون أن يحولوا المساجد إلى حضرات. و صحيح فيها الموسيقى. نعم. الخطابي يقول في معالم السنة، الخطابي قيل في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم أغفرنك بعد خروج من الخلاء قولان، أحدهما أنه قد استغفر من ترك ذكر الله مدة الوفي على الخلاء. لا، هو ما أذن حتى يستغفر، الشارع أمر، بل لو أنه ذكر لاستغفر، مش لو أنه ترك، لو أنه ذكر لاستغفر. ليه؟ لأنه خالف مشترك فاستغفر. طيب هذا شيء. أحدهما أنه قد استغفر من ترك ذكر الله تعالى مدة الوفي على الخلاء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران ذكر في تلك الحالة تقصيرا وعده على نفسه ذنبا فتدركه بسبب. هذا كلام بعيد. نعم، الورع صحيح ومقامات المقربين صحيح، مقامات عالية، لكن المقام القائم على الاتباع يجب أن يقوم عليه الامتثال. طيب، التب الثاني معناه التوبة من تقصير في شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سال خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرا على بلوغ حق ذي نعم، ففزع على الاستغفار منه والله عنه. صح، هذا هو ده وجه. نعم، هذا هو الوجه القوي. العثيمين رحمة الله عليه قال ومناسبة قوله غفرانك هنا قيل إن المسبب أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه كده كما من عليه في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله. ده إيه ده؟ ها؟ ما هي ده اللي مكروه ده؟ وفي هذا النظر إن حبس عليك بأمر الله وإذا كان اللي هو يبدو أنه بيشير لقول الخطابي، وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة، ولهذا الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يسن لها إذا طول أن تستغفر الله بترك الصلاة والصوم أيام الحيض، ولم يقول أحد ولم يأتي فيه سنة. والصحيح الأول تحت طبعا نجيب المطوعة دي، هات المطوعة دي بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر شيء بشيء بعيد برضه، هذا بعيد هذا بعيد، أن يتذكر بتخفيف الجسم تخفيف الإثم، يكون غفرانه متعلق بالإثم ولا متعلق بالنعمة؟ طب ما يستغفر الله في أي وقت تخفيف الإثم، يسأل الله يخفف إثمه كما خفف ماذا جسمه، طيب الاستغفار في أي وقت، يبقى هذا هنا ماذا فصل بين معنى غفرانك عن المحل، غفرانك لا تعود إلى المحل هذا، تعود إلى شيء خارجي وهو ماذا وهو الإثم، لكن يكون هذا فقط من باب نذكر، لا الأقرب كما قال الخطاب في المعنى الثاني، غفرانك متعلقة بالمحل، متعلقة بالمحل ذاته، في إيه في ماذا غفرانك لما أذنبت، لا لا ما أذنبت، طيب إذن يكون لماذا، لأنني تركت الذكر في هذا الوقت، لا لأن مأمور بالترك دع عباد تحمد الله عليه، طيب أمال ماذا، كما يقول الشيخ تذكرت بتخفيف أذى الجسم تخفيف الإثم، فقلت غفرانك يعني هرعت أول ما خرجت وقد تذكرت بسبب هذا هرعت إلى الله مستغفرا يا ربي غفرانك خفف عني، إذن هذا معنى مفصل، هذا يكون في كل وقت، إنما الأنسب هو هذا والله أعلم، أن الإنسان إذا عاين النعمة وعاين الشكر وجد بينهما كثيرا 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 فيسأل الله عز وجل أن يغفر له تقصير في شكر هذه النعمة التي لا يشعر الإنسان بالضرة منها إلا إذا فقدها. على فكرة يا إخوان قليل من يتذكر، إحنا بندخل نطلع نعمة قليل يا إخوان، هتشعر بها هتشعر بها يوما ما، تشعر قيمة هذه، ستشعر بقيمة هذه يوما ما، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم رب العالمين، لكن فعلا أمر صعب أمر صعب. شوف والله لو خدمك أبناؤك وخدمتك زوجتك تشعر بثقة، شوف زوجتك اللي حلالة جالية بس تشعر بثقة، ليه تعرف ان هذا الامر قد يكون في اذى ينفر الطباع، مش زوجتك بتخدمك بقى بتجيب لك اكل مش عارف ايه بتجيب لك شرب بتعمل لك عصير واقف على لا ده حاجه خاصه، فضلا بقى ان يكون ابنك اللي بينضاف الى هذا كمان اطلاع، لكن سبحان الله فدي نعمه ندخل نخرج نعمه اشكرها بقى، كم تستحق من عباده كم تستحق، من هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عين نعمة النبوة والنعمة هذه كان يقوم إليه حتى تتفطر قدماه، ولهذا البعض من لا يفهم المقام هذا يقول لك طب النبي غفر الله ما تقدم ذنبه تأخر، قال له هو ايه السبب بقى اني بتقوم حتى تتفطر قدماه، لانك انت لا تدري ان هذا هو السبب اصلا، كون الله غفر له ما تقدم ذنبه ما تأخر هذه نعمة، من الذي يحصلها اذا تقتضي شكرا يقوم الليل كله حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا كن عبدا شكورا، فهذا مقام يعود إلى المحل لا أن تكون مناسبة، وإذا في الحديث الآخر وإن كان فيه مقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن في مقال يمكن اختلف فيه شوف كذا الحكم عليه أهو قال ثلاثة رواه ابن ماجه كتاب الطهارة بما يقول إذا خرج من الخلاء من حديث أنس بن وضعفه النووي في صحيح مذهب والبصيري في الزواد ورواه ابن السني في عمل ليل وليلة وابن الجوزي في العلة المتنية من حديث وضعفه النووي في الخلاصة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كتاب الطهارات بما يقول إذا خرج من عن أبي علي الأزدي عن أبي ذر به موقوفا من قوله وأبو علي الأزدي مقبول كما في التقريب وحسن ابن حجر أثر أبي ذر الموقوف في نتائج الأفكار فيكون له حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع فيفسر بقى بهذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم من ابن القيم بقى ابن القيم هيطوب بينا بقى ابن القيم هيودينا في عالم تاني خذها اللي هو اللي هو لا ليه ليه حتى ولو وجدت في كل نعمة. انت الان انتبه يا ابو سلمان، انت الان بتستخرج الحكمة من قول ورد. طيب احنا هنا القول ورد هنا هيبقى مقابل ايه؟ انما لو انه قول مطلق، انت بتقول مثلا مطلق انا قلت غفرانا بستشعر نعمة، هنقول لك طب ما تقول غفرانا في كل نعمة، لكن احنا بنلتمس المعنى في ذكر ورد. ماذا عسى ان يكون؟ هيرجع ليه؟ لكذا وكذا. هنقول طب انفصل لا هو من المحل، لكن المحل هذا يقتضي تعميم، ما فيش مشكلة، لكن لا يقتضي الغاء. يعني انت دلوقتي اقتضى هنا المعنى في نفسه صحيح؟ اه. هتقول بس هذا يتعدى، نقول تمام يتعدى الغير، لكن هناك فصل العلة عن المحل فجعلها ما يقول ذكر تخفيف الاسم فصل العلة عن المحل، يبقى المحل ملوش معنى متعلق بغفرانك، لكن كونك تقول لي في اخر يتعلق بالعلة كمان اقول لك ما عنديش مانع، ما عنديش مانع. انما نقول تخفيف اسم ألغى هنا العلة المتعلقة بالمحل، لكن الثانية هيقتضي تعميم. تعميم بقى هنيجي نعم نقول ايه؟ مفيش اشكال، كل ما تذكر نعمة اقول غفرانك، مفيش مشكلة. نعم. قال ابن القيم: وفي هذا من السر والله اعلم ان النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلوب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروج على فحمد الله عند خروج على خلاصي من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويروح قلبه منه ويخففه. وأصر كلمة الحياة أول مرة نخلف ابن القيم، أول مرة هو نفسه عزمي، نعم أول مرة نحن نخلفه. هذا من؟ ابن باز. يقول: والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بما يسر له من الطعام والشراب، ثم أنعم عليه بخروج الأذى، والعبد محل التقصير في الشكر، فشرع له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله، وهو سبحانه يحب من عباده أن يشكره. لا احنا مع ابن باز وابن المنذر على طول، قل أن نختلف ابن باز وابن المنذر. نعم. اي نعم اي نعم صحيح صحيح احسنت. ليه بقى؟ انت لا تنتقل من هذا الامر وهو موضوع العقيده والمسلك والطريقه وتحديد الهواء، انت لا تنتقل عنه في اي علم، لكن تنتقل معه، تنتقل معه لا تنتقل عنه، لا تنتقل عنه. انت في اللغه محتاج الى هذا، ان توضح السبيل، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، حتى في اللغه، حتى في اللغه، حتى في اللغة. أولا لغة علم شرعي، اللغة التي هي صليقة العرب فيها من الأسرار التي تجلي لك معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسوله بما لا تتخيله. فإذا كان الإنسان صاحب دعاء طوع هذه اللغة لغرض، شوف الزمخشري، شوف الزمخشري ولغته إيه، لكن ماذا ملأ كشافة ضلالات، فصار انا بعتبر ان كشاف في بيان منهج المعتزلة الجامعية، ولو غيروا يبقى احسن كده، يبقى كده الكشاف في بيان منهج المعتزلة الجامعية. نعم. تقول يا شيخ مالك؟ صحيح، لو صح هذا جيد. نعم نعم نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر صلاة الفجر.
هذا دليل على أن النبي كان يجهر بهذا، يعني كان يجهر، ويؤيد حديث ابن عباس في الصحيحين: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو قال بالذكر كما جاء في الصحيحين أو كما قال رضي الله عنه، وهذا يدعمه لأن الصحابة يسمعون النبي وهو يقول، دليل على أنه كان يرفع صوته بحيث يسمعونه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة الجهر بالذكر بعد الصلاة، فقال الأربعة وجميع أهل العلم على أنه لا يرفع، إنما رفع النبي هذا للتعليم ثم فكان للحاجة. والحقيقة هذا بعيد، لأن الصحابة النبي علمهم الدين من غير أن يرفع صوتا وكذا، وعلموا صفات كثيرة من غير أن ينفع صوته، ثم إنه يحتاج إلى دليل على أن هذا المراد بالتعميم. وابن عباس يذكره دائما، يقول: كنا نعرف انقضاء الرسول، ولو كان هذا للتعليم كان يوما، كان يومين، طب وسائر الأيام؟ فابن عباس يدل في قوله على أن هذا كان مستمرا. فاختلفوا هذه المسألة، لكن الأكثر على أن هذا إنما كان للتعليم فقط. لكن ورد عن جماعة العلم منهم جرير الطبري وجماعة من العلم أن الإصرار في هذا، أقصد الجهر في هذا، ورد الجهر في هذا، وده الأقرب للسنة إلى أن يكون يعني إجماع وارد أو كذا، لكن ورد عن ابن جرير وجماعة من أهل العلم. شوف مسألة الجهر والإصرار. نعم.
قال: وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم
إلا الشرك بالله.
نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وقد حسنه، قال في الحاشية: حسن، خرج الترمذي والنسائي في الكبرى، وانظروا في صحيح الترغيب والترهيب. نعم.
قال: وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا، في حديث أم سلمة عند أحمد، وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح ابن حبان.
نعم.
ويقول بعد المغرب والفجر أيضا: ربي أجرني من النار.
بعد الفجر وبعد المغرب يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، بعد المغرب وبعد الفجر. نعم. ملها ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، غناية ما ينفعني إلا بتوفيقك، ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى. نعم. إذا اعتذر يعني لو كان يحتاج، بس لو كان الحاجة، إنما تبقى على هيئتك، الافتراش إن كانت صلاتك ثنائية، أو التورك إن كانت ثلاثية أو رباعية. طيب، بعض الناس قد يكون في ضيق مكان يؤذي من جواري أو عند ألم، فإن شاء الله يكتب له ما لو كان صحيح. نعم.
قال ويقول بعد المغرب والفجر أيضا رب أجرني من النار 7 مرات لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. ثم يسبح الله
لكن هذا ضعيف. ويقول بعد المغرب والفجر رب أجرني من النار 7 مرات لكن هذا ضعيف. هذا ضعيف. نعم الشيخ ذكر في ضعيف الجامع. نعم يبقى الوارد فقط لا إله إلا الله. نعم.
قال ثم يسبح الله بعد كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وهذه صفة من الصفات التي وردت. وهناك صفات أخرى وهي نفس الصفة مع زيادة في التكبير 34 هذه الصفة الثانية. ورد صفة ثالثة وهي الجمع بين كل هذا 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه الصفة الثالثة. وورد 10 10 10 وورد 25 و25 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 بزيادة لا إله إلا الله يعني 25 يبقى سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 لا إله إلا 25. نعم.
قال ثم يقرأ آية الكرسي
ورد 11 11 11 بس فيها مقال فيها مقال شوفوا 11 اسندها فيها مقال لكن هذه الصفات هي الصحيحة 33 33 33 هذا واحدة و34 هذه الثانية من الجميع وقد جمعتها 33 هذه الثالثة 25 بزيادة لا إله إلا الله فيكون كل واحد 25 10 10 10 هذه هي أصح مواضع. إنما 11 فيها مقال. السادس إيه اللي هو 11 ها هي اللي إحدى يبقى خلاص هو زود 11 لكن فيها مقال. نعم هتكلم ابن القيم في الزاد حول 11. نعم الأكمل نعم ينوع لأمرين. الأمر الأول أنه قد أتى بكل صور السنة. الثاني أن هذا أدعى لحضور الذهن لأن أحيانا سأل لو لازم صورة واحدة يقول معها غفلة هو طبيعي تلقائي يقول هذا بدون إيه بدون تدبر. لكن لو نوع كان يجعل هذه الصلاة كذا هذه الصلاة لكن لا حرج مع التنويع أن يكثر من صفة ولو كانت هي الأغلب فينوع كل فترة بين هذه. هذا الأرض يا محمود كان عندك شيء يعني تقصد بالأصبع يعني يعني سبحان الله 33 تفرغ منها والحمد لله تفرغ منها ولا ما احنا قلنا دي صفة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر تصلهم يعني عادي يا سبحان الله والحمد لله والله أكبر مش سبحان الله الحمد لله الله أكبر تقصد ديت الفرق بين دي ودي سيبوا السنة مثل لي مثل لي هتقول ايه يلا مثل ها ها تمام تمام ما هو هذه صفة والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك اللي هي بقى الثانية ايه تمام ما أنا أقول لك صح صحيح ما هذا اللي احنا قلناه. قال وفي صفة أخرى دي في الزاد 11 كان صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة يسبحون يحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33 11 و11 و11 فذلك 33 والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، وإنما مراد بهذا أن يكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، أي يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فيقول والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، أن لفظ الحديث سبحانه وحمده وكبرون دبر كل صلاة 33. أي نعم، اللي هي بقى أن يفسر بقى 11 11 11، هذه 33 يعني إيه في الجمع 33، هذا قد يكون من تصرف بعض الناس شرح وفسر معنى 33 على أنها 11 11 وليس من مرفوع كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة. ما هو الظاهر أن هذا منه أن يكون كالتفسير، أن يكون كالتفسير، يبقى هذا إدراج يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله تعالى: ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وفي حديث آخر: كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وفي السنن عن عقبة بن عامر،
وهذا الحديث صحيح، قرأت آية الكرسي بعد كل صلاة. نعم.
وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة.
نعم، لكن إذا كان في صلاة المغرب والعشاء كانت ثلاثة، هذه التثليث في المغرب والعشاء، في الفجر والمغرب أنه يقول وثلاثة، وسائر الصلاة يقول ومر. ها ما في مشكلة يعني، تجمع تجمع يعني كنا بحثناها من أول. طيب شوف كده، طيب شوف أذكرنا به. يعني يكون في الأذكار، في أذكار صباح المساء وليس في المغرب. طيب تأكد كده، هات الرواية. نعم، لو احنا ذكرناه من قبل معناها ان احنا بحثناه. لا، ما عندك 11 خاتم عشان بس مش عايزين نطيل، بارك الله خلاص الله يكرمك. بس بس عندك كلام علم هاته، انت هتفسر لي. ها ماشي. ما هو يقول قوله في كيفية عادة التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، ان ابا صالح رحمه الله قال: يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله 33 مرة. وذكر بعد ذلك الحديث من طرق غير طريق أبي صالح، وظهر أنه يسبح 33 مستقلة وكبر 33 مستقلة وأحمد الله كذلك، وهذا ظاهر الأحاديث. نعم. قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. وأما قول سهيل 11 11 فلا ينافي رواية الأكثرين 33، بل معهم زيادة يجب قبولها، وفي رواية تمام المئة. هذه الزيادة لو كانت مرفوعة، لو مرفوعة صح، لكن الكلام في كونها مرفوعة، إذا ثبت أنها مرفوعة فلا إشكال. نعم.
نعم. قال العلامة الفوزان:
لا، الـ11.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب، فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، ونرتبها على الترتيب على هذا الترتيب. فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله ثلاثا ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم نقول لا إله إلا الله.
وقد ورد عن بعض أنه يكبر في مبحث ابن رجب في الفتح, ابن رجب في الفتح في أنه في حديث ابن عباس كنا نعرف ذلك بالتكبير ينقضى الصلاة, فهل كان يكبر إذا سلم؟ نعم في نعم. طيب خليها دلوقتي البحث, شوف بس اللي يبدأ بالتكبير ابن رجب أو يبدأ بالاستغفار. نعم والمشهور البداء بالاستغفار, المشهور هو البداء بالاستغفار ولعله هو الأقرب, لعله هو الأقرب. نعم
قال ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
يقول قبل أن يثني ركبتين كان إماما يقول قبل أن يلتفت للناس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم التفت إلى الناس. نعم
قال ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, أي لا ينفع الغني منك غناه وإنما ينفعه العمل الصالح. ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33 ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر ونقول رب أجرني من النار 7 مرات. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي
كما نقول هذه ضعيف. نعم
وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات.
نعم الإخوة تقول نحن بحثنا من قبل كانت هذه في الأذكار. لا نعم قلت أنا في تعليق على أذكار ابن باز. نعم هذا كلامي. نعم ويستحب تكرار هذه السورة 3 مرات بعد صلاة الفجر سورة. فهنا أيضا من السنة تقرأ دبر صلاة الكرسي كذا لما جاء به ذلك. وأما قراءة قل هو الله أحد تقرأ دبر كل صلاة ويستحب تكرار هذه السورة 3 مرات بعد الفجر. والحقيقة تأملت هذه فما وجدت حديثا صحيحا في التصريح بأن قراءة هذه السورة 3 مرات كان عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب, لكن ورد في الحديث الصحيح في صباح ومساء, فالأقرب أن هذه تكون في أذكار الصباح و المساء. أما سائر الصلاة فقط مرة واحدة. تمام نعم تأكد هل فيها صحيح ولا كما قلنا. نعم لأن إذا قلنا هذا معناه أن يعني بحثنا. نعم نعم أي ما احنا علقنا على كلامنا بس. نعم
قال ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة, لكن لا يكون بصوت جماعي وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا ويستعين على ضبط.
قال ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة لكن لا يكون بصوت جماعي وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردا. تجد يعني صفتان عند علماءنا في المملكة كلهم عليها ولعلهم ينفردون بها دون علماء أهل الأرض فيما نعلم إلا من وافق من بعض الأحاد. الأمر الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرافع, كل مشايخنا وعلمائنا المملكة فيها هذه ما فيها نزاع. طيب ولهذا لو أنك لا تدري عن إمام هو يفعل هذا ولا يفعل وتريد أن تتابع في الهيئات وانت مغمض وانت مغمض عينيك ضع يدك اليمنى على اليسرى بعد الرافع. الثانية الجهر بالذكر, الجهر بالذكر دبر الصلاة, الجهر بالذكر ما تجدها إلا عند علمائنا إلا بقى من طلبة العلم من يعني أحد, لكن ده الغالب. الأمر الثاني وضع اليد اليمنى على اليسرى أيضا ما تجدها إلا عند مشايخ المملكة. وفي الأولى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر الحقيقة ليس فيها دليل ولم تأتي هذه فيما نعلم في صفة صلاة النبي في باب في كتاب من كتب الحديث أو كتب الفقه التي ذكرت ذلك، إلا ما ورد في رواية عن أحمد في ذاك أنه يعيدها، لكن الله أعلم بها. والأخرى عنه خلاف ذلك. الثانية فالراجح والصحيح أنه يرسل يديه، أما الذكر هذا الذي بعد الصلاة ثابت به الحديث الصحيح، وبواب البخاري تجدون عند البخاري تبويب علق عليه ابن حجر أيضا في هذا، لكن هذا إذا علم اتفاق قبل من قال من أهل العلم كابن جرير وغيره، إذا علم اتفاق في هذا فهو العمدة يكون هذا في فهم النص، لكن ظاهر النص يدل على الجهر بالذكر. نعم جبتم كلام الخلاف، احنا طلبنا الخلاف في الذكر والإصرار. نعم الجهر والإصرار في ايه؟ في ايه؟ ايه نعم قال في حديث في حديث ابن عباس النووي كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، وفي رواية ان رفع صوته بالذكر حين انصرف الناس في المكتوبة كان على عهد النبي، وانه قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، هذا دليل لما قاله بعض السلف بانه يستحب رفع صوته بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحب من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال واخرون ان اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم اتفقوا على عدم استحباب رفع صوته بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على انه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا انهم جهروا دائما. قال فاختاروا للامام والمأموم ان يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك الا ان يكون اماما يريد ان يعلم ان يتعلم منه او يتعلم منه فيجهر حتى يعلم او يعلم انه قد تعلم او تعلم منه ثم يسر، وحمل الحديث على هذا او حمل الحديث على هذا الشافعي عنه يعني. نعم الاقرب هو حديث واضح، والخروج عن ظاهره لا موجب له، واما الحمل على انه كان انما يقول هذا تعليما لا يعبر عنه كنا نعرف، لان التعليم الصحابه حينما تقول لهم شيء احفظونه من اول مره، لكن حديث ابن عباس فيه ان هذا كان مستمرا الا ان يرد اتفاق العلماء على الاصرار. ها في ابن جرير ذكر، شوف ابن جرير طبر هذا قوله من؟ وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بتكبير عقب الصلاة المفروضة، وقد ذهب الظاهر يعني أهل الظاهر، وقد ذهب لظاهره أهل الظاهر، وحكى عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأن الأفضل الإصرار بالذكر لعمومي قول الله عز وجل كذا. طيب طالما المسألة ليست مسألة إجماع فالنص مقدم، نص واضح جدا جدا، كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر أو بالتكبير. نعم احنا قلنا هذا الآن. نعم لكن هاتوا فتوى بعض العلماء ذكر هذا قول ابن جرير أيضا ليس ابن حزم فقط يعني. تمام يعني هذا أيضا منقول عن أحمد. نعم وهذا والآخر غير ابن حزم. نعم طيب في دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة والتكبير بخصوصه إلى أن قال غيره ولم أجد من الفقهاء. فين الطبري؟ فين قال الطبري فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من أمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره حبيب في الوضح. كان يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عين ثلاث مرات، وقديم في شأن الناس وعماك أنه محدث وقد يؤخذ منه تأخير هذا في بيان صلاة فين من كان يفعل ذلك من الأمراء. نعم لا واضح ابن بزم عثمين كل علمانا علماء نجد في رسالة سبقا شرحناها للشيخ سليمان بن سحمان تقريبا كاملة في ذكر هذه المسألة وترجيح رفع الصوت بالذكر. نعم. اي نعم لا شك. اي نعم. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ويستعان على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة.
عقد الأصابع، وجاء الأنامل وجاء بيده وجاء بيمينه، فتحصل من هذا أنه إنما يكون باليد اليمنى، باليد اليمنى، ثم إما أنه يقبض الإصبع ويفرده وهكذا، أو أنه يضع يده على رؤوس الأصابع، وكل أو الأمر في ذلك واسع، ولكن الأقرب أنه يقبض الإصبع ويرفعه. نعم. هذا كلام العثيمين عندك في الصفة هذه، لكن الأمر في ذلك واسع، تجعله على أطراف الأنامل أو تقبل الإصبع وتفرده، هذا واسع إن شاء الله. نعم. أي تهليل؟ الفجر والمغرب. لا، الفجر والمغرب. نعم. نعم. لا، في ابن حجر، ابن رجب له بحث طويل. لجنة ماذا قالت؟ ها أعطي هات اللجنة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبدأ بالاستغفار فيستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والكرام، ثم يأتي بقية الأذكار الواردة. أما التكبير المذكور في الحديث فالمراد به قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر الصلاة 33، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك. وفي شرح سنة أبي داود الشيخ عبد المحسن عباد قال: أورد أبو داود في هذه الترجمة وهي التكبير بعد الصلاة، والمقصود من هذه الترجمة إثبات التكبير والذكر بعد الصلاة، وأنه يرفع بهما صوته، وذكر التكبير وذكر التكبير لأنه جاء في الرواية الأولى، وجاء في الثانية الذكر، وأعم من التكبير لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير. إذا قلنا بأن المراد بالتكبير هو الذكر، خلاص يكون الذكر على ما هو عليه، فهو أتى بالترجمة على الرواية الأولى التي أوردها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أي المتأخرين عن الإمام يسمعون التكبير، والتكبير لم يأتي ما يدل على أنه بعد السلام، وإنما يقول استغفر الله استغفر الله، ويأتي بعد ذلك بالأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتكبير جاء مع التسبيح والتحميد. فالذي جاء بالروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والكرام. ثم الرواية الثانية ذكرت الذكر وهو يشمل التكبير وغير التكبير، ومعنى هذا أن لفظ الذكر يكون مطابقا مع ما جاء في الرواية الأخرى الدال على أنه بعد الصلاة يؤتى بالذكر الذي أول الاستغفار ثم اللهم أنت السلام. وجاء في هذه الرواية ذكر التكبير، فيحمل على أن المقصود من ذلك ما يكون من التكبير مع التسبيح والتحميد بعد الصلاة. ده كلام الشيخ العباد. عموما في مبحث طويل ابن رجب ذكر أثاره في الفتح، هاته البخاري بوب على هذا أصلا، البخاري بوب باب الذكر بعد الصلاة تقريبا أو التكبير بعد الصلاة، هذا تبويب عند البخاري، وابن رجب رحمه الله ذكر هذا. نعم. لا ابن رجب، عزين ابن رجب هو الخلاصة يعني، له بحث طويل. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة وكرهها بعض العلماء، وإن اعتقد أن لها فضيلة فاتخاذها بدعة، وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أعناقهم ويجعلونها كالأسورة في أيديهم. وهذا مع كونه بدعة فإن فيه رياء وتكلفا.
يعني الشيخ يقول إذا اتخذها عبادة أن لها فضيلة، السبحة في نفسها أن لها فضيلة، فاتخاذه بدعة، لكن من باب العد فقط. طب وما الدليل، وما الدليل على أنه نعد على السبحة؟ حتى الذين جاءوا بعض آثار كما جاء عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا غير محفوظ أنهم يعدون بالنوى ليس في السبح، انتبهوا، إنما عندهم حصى ونوى يعدون، يكون عند مثلا أمام المئة ولا شيء ويعد هذا كذا كذا كذا، لكن ليس فيه السبح والتعلق بهذا. ولهذا فأرجح الأقوال أنها لا تبعد أن تكون بدعة، لكنها مكروهة قرارة شديدة، وقد تصل إلى البدعة. ولا نعلم أحدا قال بالسبحة يا أبي من المتقدمين، غاية ما ورد أنهم يعدون الحصى كما جاء في حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير محفوظ. بل جاء في أثر ابن مسعود حينما أنكر على الناس، أنكر عن تسبيحا بهذا الحصى، فما كان يفعلون من تسبيحات وواحد يقول والثاني يكرر براه، وكذلك يعدون ذلك بالحصى، ولم يكن هذا معروف. فالقول من علمائنا، لأن علمائنا تسألوا هذه المسألة، تسألوا هذه المسألة علماء ونسألوا هذه المسألة، لكن الحقيقة لا دليل. فالشيخ يقول ويباح السماع السبحة ليعد بها الأذكار. طيب أولا بلا نزاع هذا عدول عن السنة، فإن النبي أمر بتسبيح على الأنابل وقال فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، يبقى ندل الناس على هذا. ثانيا أن هذا لم يكن معروفا في السلف، وأما غاية ممكن أن تستدل مع ضعف ذلك وعدم ثبوته العد بالنوى، وليس أن يكون في يعلق الخرص في خيط ويصبح سبحة، هذا ما كان معروفا. والأمر الأول ده أمر هين، يعني لما يكون أمامك أنت حصى وتجيب كذا 50 وكذا 100 وكذا مثلا أهون، ولكن لا نراه، لكن أقول أهون. طيب الأمر الثالث أن السبحة صارت شعارا عند الصوفية وعند من ليس بأهل السنة والجماعة، إحنا ما رأينا ابن باز يشيل سبحة، ولا رأينا الألباني يشيل سبحة، ولا رأينا هؤلاء، إنما ده شعار عند هؤلاء. الأمر الرابع فيها من الرياء ما فيها، فلو لم يكن فيها إلا كون عدول عن السنة لاقتضى الكراهة الشديدة. نتكلم بقى في البدعة، نتكلم في البدعة بعد كذا. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح على الأنامل معللا ذلك بأنهن مستنطقات يقتضي ألا يقال هذا مباح، إنما هذا مكروه على الأقل، أقل شيء يمكن أن نقول هذا مكروه قراءة شديدة. ولا يبعد أن يكون ذلك بدعة، وهو الأقرب في الحقيقة، لأن الناس يتخذون عبادة وأدخلوا عليها ما أدخلوا عليها من الأمور. فإن قلنا هذا العد، ما عند العد على الأنامل كما دلني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لست محتاجا إلى هذا العد. أيوة شيخ، بس أنا عندي ورد 500، عد على أنامك، شوف عدات كم مرة عدها، 100 10 15 20. وأنا قد أدلك على ما أفضل منك وأيسر، عدها بالساعة، الأذكار الموقوتة بعدد خلاص عدها، تبغى غير هذا أنا أود أن أصلي على النبي، خلاص صلي على النبي نصف ساعة زي ما تطلع، ربع ساعة امسك الساعة نصف ساعة اللهم صل على، وعشان ما تشغلش بالعدد قدر أنت ال 500 دول يعملهم كام، نصف ساعة خلاص خلاها بالساعة. يعني أحيانا يبقى الواحد مثلا في السيارة قدامه الوقت يقول مثلا العشر دقائق دول كذا، خمس دقائق دول كذا، خلاص وأنت بالساعة أيسر بالساعة، تنشغل تجمع قلبك على الذكر وبعدين بالساعة. ثم حتى لو لم تعد بالساعة وقتا كذا، وقتا تسبح كذا كذا كذا، ثم تصلي كذا كذا، ولسنا في حاجة إلى مثل هذه حتى نقول يعد بها. لماذا أصلا؟ فلو لم يكن فعلا عدوا عن السنة، والسلف كانوا يعظمون هذه السنن، السلف يعظمون السنن، وقد وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متنوعة بيده بيمينه أنام أصابعه إلى غير ذلك، فلا ينبغي العدو عنها. طيب إذا كان العدول عن هذا نقول مباح، أقل أحوال نقول مكروه. فقول مشايخنا، أظن يمكن الشيخ ابن باز واللجنة يمكن تسهلوا هذه المسائل، ويمكن حتى الشيخ العثيمين، نعم. فالحقيقة السنة تقدم، وأقول أقل ما يمكن أن يقال بأن العدول عنها مكروه كراهة شديدة، لسيما إذا انضاف لإيه أنها صارت شعارا عند الصوفية. تعرفون يا أخواني الأمر لو كان مباحا في الأصل يمنع إذا صار شعارا، يعني لو كان مباح أصلا، لو ما جاء دليل بهذا وإن هذا مباح ثم صار شعارا عند هؤلاء وصار شعار على غير المسلمين، يعني أنا ما شوفه ذات إيه يا ابن انت صار انت صوفي ولا إيه ولا تبليغي، يعني ينكر بعضنا على بعض في هذا. ليه؟ إيش معنى صوفي ولا تبليغي؟ لأن هذا صار شعار، ولهذا مما ينكر من جملة ما ينكر في مسجد سمع عبد العظيم مع كثرة المنكرات، لكن من جملة ما ينكر السبح هذه كان يحطها بكثرة، وكل واحد كان في الحج يمكن شفتوه مرة أو مرتين تجد كده يعني عندهم الأشياء اللي يحملونها و... نعم نعم العداد، احنا نعرف عداد المياه وعداد الكهرباء، لكن عداد التسبيح والله ما نعرف العداد، يعني العداد هذا أخف من السبحة لكن فيه عدول عن السن، فيه عدول عن السن. نعم هات كده كلام اللجنة وكلام الباز و... الساعة مش وسيلة، انت بتحسب الوقت ان هذا وقت كده زي وقت صلاتك زي وقت كذا زي وقت الدرس ده كام. انا لم اسبح بالساعة، انتبه، انما انت سبحت بالسبحة، انت لم اسبح. الساعة ليست وسيلة تسبيح، السبحة وسيلة تسبيح، الساعة ليست وسيلة تسبيح، انما انت بتقول توقيت تسبيح مش وسيلة تسبيح، انما السبحة وسيلة. واحد اثنين ثلاثة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى انت استعملتها وسيلة ابدا ولا فاعلة اي مانع. تأملها هتجد تختلف، هذه تستعملها وسيلة، هذه تستعملها وسيلة، انما هذه مثل ما تقول مثلا انا من هنا الى هناك كده دار الصلاة على من هنا كده، هتقول دي وسيلة؟ لا، تسبيحي محض في وقت ما، يبقى الوقت منفصل عن التسبيح، انما السبحة متصلة بهذا، يبقى انا استعملها بدلا من العد بالانامل اعد بماذا؟ فقامت السبحة مقام الانامل، لكن قامت الساعة مقام الانامل؟ لا. ابن باز يقول افضل اصابع، لكن في بيتك تستعمل سبحة او عقدا او حصن او نوى لا بأس، لكن في المسجد او مع ناس اصابع هو السنة كما كان النبي فهو الافضل لك. نعم. من العثيمين يقول استخدام المسبحة جائز لكن افضل يسبح بالانامل. جائز لماذا؟ والنبي قد امر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل، وصارت هذه شعارا للأهل، فنقول أقل، لأنك فوت علي ماذا؟ أنه أن الأنامل تشهد يوم القيامة. يقول لأن النبي قال أخذنا بالأصابع فإنهن مستقر، ولأن حمل السبحة قد يكون في شيء من الرياء، ولأن الذي يسبح بالسبحة غالبا تجد لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر يمينا وشمالا، فأصابع هي الأفضل وهي الأولى. سئل أيضا هل يعد الإنسان تسبيح بالأنامل أو بالأصابع، فأجاب فضلته تسبيح بالأنامل أو الأصابع واسع، إن شاء عقد بالأنامل أو مو بواسع، هذا السنة يدل على السنة، وإن شاء عقد الأصابع والأفضل لا مو بإنشاء. طيب هنقول الأفضل إيه؟ كما جاء عن النبي، يبقى ما فيش إنشاء وإنشاء، نقدم ندل هذا على السنة حتى ولو كان المخالف من جهة الكراهة. وكما قلنا كل هذا ماذا؟ كل هذا لو لم تعد شعارا، وقلنا بأن المباح في نفسه لو تحول شعارا يتأكد النهي عنه. يا أخي اللباس مباح، اللباس مباح، لكن لو أنك لبست لباسا صار شعارا على أهل بدع، لا تفعل هذا حتى ولو كان في أصله مباح. نعم. اللجنة في رسالة في السبحة الشيخ الإسلام كده، هات في رسالة في السبحة الشيخ الإسلام. اللجنة تقول التسبيح باليد أفضل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ نفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه. قد سئل عنه شيخ الإسلام فأجاب: أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه أو أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليق في العنق أو جعلك السوار في يد وحده فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم وثاني أخذ حول الكراهة. فإن مراءة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب. أي نية سوف نحسنها فيه؟ يقول: وإذا أحسنت في النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخذه من غير حاجة، أي حاجة؟ ليس وجد حاجة. ها، فالقول أما اتخذه من غير حاجة فممنوع، هو اتخذه هذا لا حاجة فيه، أعطني حاجة أحتاج للتسبيح فيها. ها، يبنى على ما استيق، أنا جهلت 5-6 خلاص يبقوا 5 كسائر الصلوات. نعم، إيه نعم، في الخارج نعم صارت موضة، إيه صارت موضة كده، إيه نعم صارت موضة، دي أخف لأنها ليس يتعبد به، اللي حطينها في إيدهم كده وبيعملوا بيلعبوا بها وكلام منها هذه علقة، إلا إذا ارتبطت بعقيدة أو شبهت قوما معينين. يقول شيخ الإسلام: معد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، وأما عدوا بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن. شوف، بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقر على ذلك، وروي أن أبو هريرة كان يسبح، ما في ثبوت ذلك عن الصحابة نظر، وأما ما سبق وما هذا عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ضعيف الزيادة هذه، أما أصل الذكر نعم ورد. وأما التسبيح ما يجعل في نظام من خرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية هو حسن، ما أدري متى يحسن فيه النية، ما وجه إحسان النية فيه، غير مكروه، وما تخدم غير حاجة إلى غير ذلك مما ذكر. فين هات؟ فين الرجع؟ ده هو ده غير حاجة، هذا لغير حاجة. نعم نعم، ممنوعة، هذا ممنوع ممنوع ممنوع، قولوا هذا ممنوع إلا إذا اعتقدت أنها بدعة في نفسك، لكن أنا لا أعتقد أنها بدعة وأقول أنها بدعة من أجله، أقول لا ممكن عندي ألفاظ، لا لا هذا ممنوع ممنوع عدول عن السنة، تحب النبي طب سبح زي ما سبح النبي، كل العلماء يقولون سبح على اليمين هذا أفضل، سبح سبح لا تترك السنة، هذه من شعار الصوفية فأغلط، لكن لو أنا أعتقد أنها بدعة فقد جازم هأبلغ وبين. لا نغير أحكاما من أجل عوام، أدي الحكم المناسب وفيه بركة، تعتقد أنها بدعة أقوله بدعة، طب تعتقد أنها ما بدعة وعايز تقول له بدعة من أجل كذا ما يصلح أبدا، ما ليه؟ طب خلاص براحتك، ما تعللش بقى إن هذا في العوام. طب أنا هقول إن أنا لي بقى لو أنا ببيعها أقول أنت بتصد العوام عن الذكر، العام بينشط بهذا، هقول لك كده يعل بقى النظر، هقول لك انت بتصد العام على الذكر. نعم موجود ده حكم العداد، والعداد اخف، لكن حقيقة كل هذا عدول عن ايه، انت خسرت الان في انه هنا مصطفى، لكنها اخف مش مباحة، اخف يعني نرى أنها داخلة في الكراهة لكن أخف من السبحة، لأن السبحة فيها كما قلنا بعد التشبه وبعد كونها شعارا عند الصوفية. نعم، يعني أنت من ناحية بتشابه المرائين ومن ناحية بتشابه الصوفية، ده غير عدول عن السنة. نعم يا سلام، وزعوا بقى يمكن قالوا حاجه
محمد دليل ده مثلا يطلع من كبار حزب النور
799
كده لازم بعثات الفجر يطلع هو ثلاث ايام ما يصلوا يمشي كده على البحر يتمشوا 799
كل واحد معاه واحد في اسكندريه.
محمد دليل بس حط له حاجه بقت شعار له والله شخص ده من وسبها
سبحان الله. فين تقول؟
تكبير بعد الصلاه
بس فين مبحث من أولين؟
أول كلام على الحديث.
لا 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 في قبل. طب على كل حال خلاص. نعم أكمل. لا ذكر ده مبحث طويل. موجود هو بس ما فيش وقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى وإن اعتقد. قال ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء. فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل.
ما الدليل على الدعاء عقب هذه العبادة؟ الدعاء الخاص. يقول الشيخ فإن الدعاء أحرى بالإجابة ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس. فإن ذلك بدعة. ليه بدعة؟ لأنه لم يرد رفع الدعاء اليدين. طب هل ورد الدعاء أصلا؟ أما الدعاء الخاص بعد الأذكار ينفصل عن خاص فلم يرد. ومن قال من العلماء واستنبط الدعاء وأن وارد فأخذ من جملة الأذكار بعض الأدعية، يعني بعض الأذكار فيها دعاء فقال بذلك. لكن هل ورد موضع دعاء خاص بعدما أفرغ من أذكار أدعو فأخص هذا بالدعاء؟ لم يرد، وإذا لم يرد لا يجوز فعله. وأما من رأى الورود أخذ من ألفاظ وردت من هذه الأذكار وفيها أذكار تتضمن دعاء فقال هذا، مثل ما بوه البخاري سبحان الله في الركوع باب الدعاء، دعاء في الركوع. ليه؟ لأن أذكار ورد فيها الدعاء، يعني ورد فيها تتضمن دعاء، وهذا المعول عليه الذكر هنا فلا يسمى دعاء، فليس هذا الموضع من مواضع الدعاء. نعم، سواء رفع اليدين أو لم يرفع اليدين.
قال وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا، ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافع أيديهم، فهذا العمل بدعة منكرة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة، لا في الفجر ولا في العصر.
سبحان الله، على هذه الصفة لا، ولم يرد أيضا مطلقا. يعني يقول الشيخ لأنه لم ينقع النبي أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة، لا، بعد الفراغ من الصلاة، حتى بعد الفراغ من هذه الصلاة لم يرد عن النبي لا على هذه الصفة ولا على غير هذه الصفة. نعم،
لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة.
ولهذا انظر الذين صنفوا في الأذكار بعد الصلاة، لا تجد أحدا رفع دعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقصد بلم يرد الدعاء؟ اللي هو الدعاء الخاص المخصوص، وليس الأذكار التي تتضمن دعاء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من نقل ذلك عن الإمام الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، انتهى. فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، لأن الله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا.
نعم، هذا فيما يتعلق بالأذكار التي تكون بعد الصلاة، ومبحث جيد، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.